أتوى شرائطها وأهل العلم أقمار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع فتاوى الرحمة للإجابة على أسئلتكم التي وصلتنا قبل ذلك، وسنجيب إن شاء الله تعالى على ما يصلنا عبر الهاتف أثناء اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد، ونعوذ بالله من الخطأ والزلل. سؤال يقول: ما حكم تعليق صور الزفاف على الحائط في البيت؟ الجواب: أولا، لا يجوز للمسلم أن يبقي في بيته صورا لا يحتاجها في حياته العملية، فصور الذكرى بأنواعها المختلفة وكل ما لا حاجة له لا يجوز للمسلم الإبقاء عليه في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وصور الزفاف كما هو معلوم والواقع يشهد بذلك، يصور العروسان الرجل في حلته والعروس المرأة كذلك في حلتها، وقد تكون عارية أو كثير من جسمها عار، وتصور بهذه الصورة ثم تعلق على الحائط. أولا، قيامها أمام المصور ليصورها هذا من أسوأ الأفعال وأقبحها، لأن هذا الرجل كيف ينظر إلى هذه المرأة وهي بهذه الصورة؟ ثم كيف تعلق هذه الصورة على الحائط ليراها كل زائر وكل داخل إلى هذا البيت؟ فنصيحتي لإخوان المسلمين أن يتخلصوا من هذه العادة السيئة المذمومة، وهي عادة التقاط الصور التذكارية للأعراس وتعليقها على الجدران ليراها كل من دخل وكل من خرج. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. سؤال يقول: كيف يرفع الفتى الجنابة عن نفسه؟ الجنابة على الفتى يعني غير المتزوج تجب بإنزال الماء الدافق، وهو الذي يكون منه الولد، وهو النطفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. وذلك يكون بالاحتلام في الليل، ويكون بالإنزال بالنهار بأي وسيلة من الوسائل. طبعا إنزال الفتى ماء صلبه بيده أو بوسيلة أخرى في اليقظة هذا حرام، لأن الله تعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء في اليقظة بالأسباب المختلفة بعيدة عن الزوج هذه محرمة، وفاعلها باغ ملوم عاد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رغب الشباب في الزواج قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأرشد الشاب القادر على الزواج ومؤنه أن يعجل به، وأرشد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصبر والعفة حتى يغنيه الله تعالى من فضله. ولو كانت هناك طريقة أخرى مباحة لقضاء الوتر وإشباع الغريزة لدل عليها صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحالة لا يجوز. فالاستمناء وهو إخراج الماء الدافق بأي وسيلة باليد أو غيرها في اليقظة حرام، ولكن إذا فعله الشاب صار جنبا ووجب عليه الغسل، وإذا احتلم أي رأى في منامه أنه يعاشر النساء ويجامعهن وخرج منه الماء، وخرج منه الماء لأنه قد يرى النائم في منامه أنه يجامع ثم يصبح فلا يجد ماء في ثيابه، فإذا رأى أنه يجامع ووجد البلل في ثيابه عند استيقاظه وجب عليه الغسل، وإن رأى أنه يجامع ولم يجد بللا في ثيابه فلا غسل عليه. كيف يغتسل الفتى وكيف يرفع الجنابة عن نفسه إذا وقعت في الاحتلام بالليل أو وقعت بالنهار بالطرق المحرمة؟ الجواب أن الإنسان الجنب إذا دخل الحمام وفتح الدش وأفاض الماء على جسمه كل من رأسه إلى قدمه فقد ارتفعت الجنابة وارتفع الحدث، ولكن الأكمل والأفضل أن نغتسل كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا كلما التزمنا بهديه صلى الله عليه وسلم في وضوئنا وغسلنا وصلاتنا وأعمالنا كلها كان ذلك أدل على حبنا له، وحبنا له صلى الله عليه وسلم يوجب محبة الله تبارك وتعالى لنا. فإذا الجنابة ترفع بمجرد إفاضة الماء على الجسم كله، حتى لو أن جنبا غطس في الماء في ماء البحر أو غيره وخرج وقد نوى رفع الحدث ارتفع حدثه، لكن الأكمل والأفضل أن يبدأ الإنسان الجنب إذا أراد الاغتسال من الجنابة بالاستنجاء، أن يزيل ما على قبله ودبره من الأثر يستنجي، ثم يغسل يديه بعد الاستنجاء بالماء والصابون أو بالماء وحده إذا لم يكن به أثر نجاسة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ووجهه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن من ظاهره ومن خلفه من أعلى إلى أسفل، ثم على شقه الأيسر كذلك من أعلى إلى أسفل، وبذلك يكون قد ارتفع حدثه، ويجوز له أن يخرج عقب هذا الغسل فيصلي حتى ولو لم يتوضأ قبل الغسل، فالوضوء قبل الغسل سنة، فإذا اغتسل على هذه الصفة فقد فعل السنة ويجوز له بعد ذلك أن يصلي، وإذا أفاض الماء على رأسه كله كما وصفنا ولم يتوضأ قبله جاز له أيضا أن يصلي بعد هذا الغسل. سؤال آخر يقول: صديقه يشرب الخمر ولكن ليس أمامه، فهل عليه إثم وماذا يفعل بعد أن نصحه؟ الجواب: على أبنائنا وشبابنا وأولادنا فلذة أكبادنا أن يعلموا أن الخمر من أصول المحرمة، من أصول المحرمات شرب الخمر. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالخمر شربها من عمل الشيطان، وهي رجس، وهي توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، والأمراض الفتاكة الخطيرة التي تحدثها الخمر بالإنسان ما لم تعد خافية على كل ذي عقل. فالمتخصصون من الأطباء أفاضوا في الكلام في الأضرار التي تلحقها الخمر ببدن شاربها، ويكفي أنها تفقد الإنسان عقله، هذا العقل الذي هو من أجل نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، وبفقده لا يصير هناك ليس هناك فرق بين الإنسان والحيوان. للأسف أن شرب الخمر يفقد الإنسان عقله، فأي إنسان عاقل يرضى أن يفقد عقله الذي فرق الله به بينه كإنسان مكرم محترم وبين الحيوان. وإن الإنسان إذا شرب الخمر فعل كل ما حرم الله تبارك وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله وسلم: الخمر أم الخبائث وأكبر الفواحش. الخمر أم الخبائث وأكبر الفواحش، من شرب الخمر وقع على أمه وخالته وعمته، يعني أنه إذا شرب الخمر غاب عقله. فإذا ابتليت امرأة بالتعرض له فجر بها وهو لا يعرف من هي، فالخمر أم الخبائث. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة احتالت على إدخال رجل عليها، وكان من العابدين الصالحين، فاحتالت عليه بحيلة، فأرسلت إليه جارية لها فدعته إليها، فدخل عليها بحسن نية يظن أنها تريد خيرا، وإذا بهذه المرأة الجميلة امرأة من البغايا العواهر الفاجرات، وعندها خمر وعندها طفل، فقالت إنها لم تدعه إلا ليفجر بها أو يشرب الخمر أو يقتل الطفل. فعرف الرجل أنه قد سقط في يده وغلب على أمره، ففكر في أي ثلاثة أقل ضررا وأقل شرا، فظن أن الخمر أخف ضررا من القتل وأخف ضررا من الزنا، فقال اسقوه فسقته خمرا، فقال زيدوه فزادته حتى غاب عقله، فلما غاب عقله قتل الغلام وفجر بالمرأة. فيا معشر الشباب، الخمر أم الخبائث وأكبر الفواحش، محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وضررها ببدنكم عظيم جدا، وأنتم أبناؤنا فلذة أكبادنا وحملة الراية بعدنا، وأنتم مستقبل الأمة، وأعداؤكم الذين يتربصون بكم الدوائر هم الذين يروجون بينكم شرب المخدرات والخمور، فكونوا على حذر، بارك الله فيكم. واعلموا أن استحلال الخمر بمعنى اعتقاد عدم حرمتها هذا كفر بالله عز وجل، وشربها مع اعتقاد حرمتها كبيرة من الكبائر. أما أنت أيها السائل تقول نصحت صاحبك هذا ونهيت عن الخمر ولم ينتهي، هو يشرب ولكن لا يشرب أمامك، الجواب أن مثل هذا لا يجوز لك أن تصادقه وتصاحبه ما دمت نصحته وكررت عليه النصيحة وما زال مصرا على شرب الخمر، لأن الصاحب ساحب، هكذا قالوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فيخشى عليك أنت أن تبتلى بمثل ما ابتلي به صاحبك، أن يجرك معه إلى طريق السوء، طريق شرب الخمر والعياذ بالله. فما دمت نصحته وكررت عليه النصيحة ولم ينتفع بها فأهجره في الله عز وجل، لعل في هجرك له دواء نافعا له بإذن الله، إن كان يحبك وإن كان حريصا على دوام صحبتك. فإن هجرته لله فلعله ينتهي فيكون بذلك خيرا له ولك، وإذا هجرته ولم يعبأ بك ولم يسأل عنك ولم يبالي بهجرك فلا خير فيه ولا في صحبته، ويغنيك الله تبارك وتعالى من فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الجليس لابد أن يتأثر بجالسه، والصاحب لابد أن يتأثر بصاحبه، فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى صاحبك وعلى جميع المسلمين. سؤال يقول ما حكم الشرع في زوجة غضبانة لا تكلم زوجها منذ 15 يوما وهو يعمل خارج مصر؟ زوجة غضبانة على زوجها، هو خارج البلاد، صلى له أسبوعين يكلمها بالتليفون يتصل بها لا ترد عليه، غضبانة عليه، ما حكم هذه الزوجة؟ الجواب هذه الزوجة وقعت فيما نهيت عنه شرعا، فلا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها في بيته أو هو غضبان عليها تهجر في المحادثة والكلام يتصل بها فلا ترد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وصف نساء الجنة بصفات، وقال منها في وصف المرأة الصالحة التي وعدها ربها بالجنة: إذا أغضبها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت لا أذوق نوما حتى ترضى عني، لا أذوق نوما حتى ترضى عني. هذه صفة المرأة المسلمة التي تريد الجنة، إذا أغضبها زوجها، إذا هو اللي كنسبها، هو اللي زعلها، هو اللي غضبها، تأتي فتضع يدها في يده وتقول لا أنام ولا ترى عين النوم حتى ترضى عني. فعلى هذه الزوجة المسؤولة عنها إذا كان زوجها أغضبها أن تبادر بصلحه، فكيف إذا كانت هي التي أغضبت وهي التي هجرت وهي التي أساءت إليه؟ على كل امرأة مسلمة أن تعلم أن طاعتها لزوجها تعدل طاعتها لربها سبحانه وتعالى. لقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج بطاعة الرب، وجعل طاعة الزوج من موجبات الجنة للمسلمة كطاعتها لربها، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فجعل صلى الله عليه وسلم من موجبات دخول المرأة المسلمة الجنة طاعتها لزوجها كما أن طاعتها لربها كذلك. وشدد صلى الله عليه وسلم في إغضاب المرأة زوجها وفي إيذائها إياه وفي هجرها فراشه، فقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أساءت إلى زوجها نادتها امرأة من الحور العين أو نادتها نساء من الحور العين فقلنا يا هذه لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها بات ربها غضبان عليها حتى يرضى عنها زوجها. والأحاديث في ذلك كثيرة، فعلى المسلمات أن ينتبهن لهذا الأمر وأن يفطن له، وأن تحرص المرأة المسلمة على طاعة زوجها وعلى العمل على راحته وسعادته. ولكن لا يفوتنا في المقابل أن نذكر الرجال بضرورة العناية بالنساء والاهتمام بهن وإكرامهن، فإنهن وصية الله ورسوله. إن النساء وصية الله ورسوله. الله تبارك وتعالى قال: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف. وأكثر صلى الله وسلم على الرجال من الوصية بالنساء، حتى إنه في حجة الوداع وهو يخطب أصحابه في حجة الوداع لم ينسى، ويتكلم عن أصول الدين وأمور كثيرة من الدين، لم ينسى أن يذكر من معه من الحجاج بالوصية بالنساء خيرا. فعلى الرجل أن يتقي الله في امرأته، وأن يحسن صحبتها، وأن يعاشرها بالمعروف، وأن يكون حسن الخلق معها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. معنى اتصال. نعم، أي يا أم أدريس؟ يا أم أدريس. فعلى الرجال أن يستوصوا بالنساء خيرا، وأن يحرص الرجل على أن يكون حسن الخلق مع امرأته. وقد قال العلماء: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها. فإذا استوصى الرجل بامرأة خيرا واستوصت المرأة بزوجها خيرا، دامت بينهم المحبة والمودة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الأزواج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. سؤال يقول: هل يجوز أن أتزوج من وحدة؟ هكذا كتب السائل أو قال السائل: هل يجوز أن أتزوج من امرأة أختها الكبرى وأخوها الأصغر رضعوا من أمي وهي لم ترضع؟ يعني ولد وبنت رضعا من أم السائل. هذا السائل التي أرضعت أمه فلانة ولتكن فاطمة وأخاها محمدا، هذا السائل ابن المرضعة يريد أن يتزوج زينب أخت فاطمة ومحمد اللذين رضعا من أمه. زينب لم ترضع من أمه، وهو لم يرضع من أمها، وليست بينهما علاقة رضاع لا من قريب ولا من بعيد. الحرمة تختص بالرضيع فقط. فما دمت أنت لم ترضع من أم تلك البنت وهي لم ترضع من أمك، وليس بينكما علاقة رضاع من امرأة أخرى، يجوز لك أن تتزوجها. إنما تلك الأخت التي رضعت من أمك هي المحرمة عليك وعلى إخوانك الذكور، وذلك أخوها الذي رضع من أمك محرم على أخواتك البنات. السؤال يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: معايا محل في آخر العام، أزكي كيف؟ أزكي على المكسب ولا على المال كله؟ لو قلنا بارك الله لك أنك بدأت من عام مشروعا، فتحت محل من عام بمبلغ 10,000 جنيه، ومضى عليك العام فجردت حساباتك فوجدت الله تبارك وتعالى قد أخلف عليك ورزقك وسع عليك، حققت مكسب، بدأت بعشرة ومن الآن 15، عليك أن تزكي 15، وهكذا كل عام، كل عام في آخر السنة تحسب ما عندك وتزكيه، سواء زاد على ما كان عندك العام الماضي أم نقص. ففي أثناء عام مثلا قد تأخذ من رأس المال وتشتري سيارة، تشتري شقة، فبعدما كان معك 500,000 في هذا العام، العام القادم أثناء لما سحبت يصير معك 400. فالعبرة بنهاية الحول، ماذا معك في نهاية الحول تزكيه، زاد أم نقص، وزادك الله حرصا على ما فرض الله عليك. سائل يقول: أرجو أن تدلوني على عمل ينفع أبي بعد موته. جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا على البر. فبر الآباء لا ينتهي بموتهم، وإنما الآباء يبرون في حياتهم وبعد مماتهم. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأرشدنا الله تبارك وتعالى في هذه الآيات إلى الإحسان إلى الوالدين في حياتهما بالبر والتواضع وخفض الجناح وبالدعاء بعد مماتهما. فبر الآباء موصول حتى بعد الموت، موصول ومستمر حتى بعد موتهما. ومن أفضل البر ومن أفضل الأعمال الصالحة التي تريد أن التي تنفع الوالدين أن تجتهد أنت أيها السائل وكل من يسمع هذا الكلام، أن يجتهد الأبناء في طاعة الله تبارك وتعالى. فإن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجر شيء في حياتهما وبعد مماتهما. في حياة والديك إذا صليت فلهما مثل أجرك، إذا صمت فلهما مثل أجرك، إذا تصدقت فلهما مثل أجرك، إذا حججت أو اعتمرت فلهما مثل أجرك، وكذلك بعد مماتهما. كل عمل صالح تعمله تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فلأبويك من الأجر مثل أجرك من غير أن ينقص من أجرك شيء. وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. معنا اتصال. أيها أخي جمعة، يا أخي جمعة، يا أخي جمعة، بارك الله فيك، تفضل. فقول تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فالولد من كسب أبيه ومن سعي أبيه، والله يقول: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. إذن الولد من سعي أبيه، فكل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره. فإذا كنت بارك الله فيك حريصا على أن تنفع أن تعمل عملا ينفع أبويك بعد موتهما، فاجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى بالصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغير ذلك مما يحب الله تعالى ويرضاه، فإن ذلك ينفعهما. وأكثر لهما من الاستغفار والدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة، فيقول يا ربي بما هذا، بماذا رفعت درجتي وأنا مت وانتهى عملي، يا ربي بما هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. معلش بس كان عندي ثلاث أسئلة لحضرتك، بس كنت عايز استفسر منهم.
اتفضلي.
لو سمحت، أنا عندي أخويا كان شغال في شركة النقل العام، يعني سواق في النقل العام. المهم شغله دوت يعني بيعرضه لمخاطر كتير، بيطلع عليه ساعات بلطجية. فالمهم هو جاي له شغل في شركة سماد، فالمهم طالبين منه 5000، فهو مش عايز يدفع 5000 دول على أساس إن هم فاكرهم رشوة. فهل يجوز ليه إن هو يدفعهم، وهل لو دفعهم تعتبر رشوة ولا متعتبرش رشوة؟
السؤال الثاني بارك الله فيك.
السؤال الثاني، هل الأناشيد الدينية في المسجد أو الفرقة الإسلامية دي تعتبر حرام ولا حلال؟
نعم.
السؤال الثالث يا شيخ، كان عندنا يعني واحدة نصرانية في البيت، فالمهم أنا ابتديت إن أنا أدعيها للإسلام، فعمتاً هي ما تقبلتش مني، فأنا خفت كلامي دوت ممكن يكون فتنة يتسبب إن يعني يتسبب في فتنة إن هي تزعل مني أو يحصل مشاكل، فهل يجوز لي إن أنا أدعيها أو أدعي أي مسلم ولا لا يجوز؟
جزاك الله خيرا.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الأخت الكريمة تقول إن أخاها سائق في شركة النقل العام، ويعرض عليه أو عرض عليه أن يعمل سائقا في شركة أخرى مرتبها أعلى وأكثر، لكن مطلوب أن يدفع مبلغا من المال حتى يعمل في هذه الشركة. تسأل الأخت عن حكم دفع المال من أجل وظيفة، هذا لا يجوز، لعن الله الراشي والمرتشي. وعلى أخيك أن يحمد الله أنه موظف ويعمل وله دخل، وإن كان أقل من الشركة التي يريد أن ينتقل إليها، فقليل مبارك خير من كثير لا بركة فيه. أما الأناشيد فإن هذه الأناشيد تشغل عن ذكر الله وعن القرآن، وتعلق قلوب الناس بها ويحبون سماعها وتضيع أوقاتهم، فنصيحتنا لإخواننا المسلمين أن ينشغلوا بسماع القرآن عن سماع غيره من الأناشيد، وإن سموها أناشيد دينية. أما الجارة غير المسلمة، فإن الإسلام أمرنا ببرهم والإحسان إليهم ومعاملتهم بمكارم الأخلاق. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وقال الله تعالى في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أن أمها قدمت عليها من مكة تريد أن تصلها أسماء وتبرها، فقالت: لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني طمعانة في إكرامي لها وبر إليها، وهذه مشركة وأنا مسلمة. فقال: صلي أمك. فالإسلام أمرنا ببر غير المسلمين وإكرامهم والإحسان إليهم ومعاملتهم بمكارم الأخلاق، وهذه المعاملة هي في نفسها دعوة منا لهم إلى ديننا بحسن الخلق وبحسن المعاملة، حتى ولو لم نصرح بالدعوة إلى الإسلام، فحسن الخلق وحسن المعاملة هو نفسه دعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. السائل يقول أنه شاب يريد أن يتزوج من امرأة تكبره بأربع سنين، فهل يجوز شرعا؟ هل يجوز للشاب أن يتزوج امرأة أسن منه وأكبر منه؟ لا مانع شرعا أن تتزوج امرأة أسن منك وأكبر منك. النبي صلى الله عليه وسلم معلوم من سيرته أنه تزوج خديجة رضي الله عنها، وعمره آنذاك 25 سنة، وعمرها رضي الله عنها 40 سنة، فكانت خديجة أكبر من النبي وأسن، كانت أكبر منه سنا 15 سنة، وكان هو أعزب لم يسبق له الزواج عليه الصلاة والسلام، وكانت هي ثيبا تزوجت قبله برجلين، فلا مانع شرعا من أن يتزوج الرجل من هي أسن منه من النساء، ولا سيما إذا كانت كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام ذات دين وأخلاق، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولكن الواقع يقول إن الشاب كلما كان أسن من الفتاة كان هذا يعني أدعى إلى ثبات القوامة، الرجال قوامون على النساء، فالواقع يشهد أن يحتاج الرجل إلى أن يأخذ امرأة أصغر من سنة، وأن تكون المرأة تحتاج إلى من هو أكبر من سنة، هذا من باب المصلح. لكن إذا كنت أنت أوتيت العقل والفطنة والكياسة والذكاء وحسن المعاملة وحسن العشرة، وكانت هذه الفتاة أيضا يعني على خلق ودين، فلا مانع أبدا، استخر ربك والله تبارك وتعالى يقسم لك الخير. يقول: جامع زوجته في نهاية رمضان 3 أيام متفرقة، فماذا عليه؟ أولا بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن لنهاية رمضان حرمة، وأن هذا من مفسدات الصوم الجماع في رمضان، وأن هذا العمل تجب به الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلا يجوز للمسلمين أن يتهاونوا بهذا الأمر. الله تبارك تقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يجب علينا أن نعظم حرمات الله، ولا سيما أن الله تعالى وسع علينا الصيام، يكون بالنهار ثم من الليل من المغرب حتى الفجر عند متسع، تقضي في وطرك وتشبع في غريزتك حتى لا تقع فيما حرم الله عليك. لكن بارك الله فيك، عليك عن كل يوم الكفارة سمعتها عتق رقبة ولا رقاب الآن صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع لمرض أو غيره فعليك إطعام 60 عن كل يوم، وأسأل الله أن يتوب علينا وعليك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
فضيلة الشيخ،
أهلا بكم.
حصل لي خصام بينه وبين أخي وتدخلت أمي، فحلفت وقلت علي الطلاق لا تتكلمي، وتكلمت أمي وقلت لصديق حصل حلف بالطلاق وذهب إلى شيخ وقال له الشيخ تحسب له طلقة، ويقول وقال له الشيخ يقول اللهم رجعت زوجتي يا اسمتي، وقلت ما قال له الشيخ، وبعد ذلك اتصلت بشيخ بقناة وقال لي اطعم 10 متاكيل، فهل تحصل طلقة عندما قال لي الشيخ الأول أم لم تحصل؟
من أين أنت بارك الله فيك؟
نعم،
من أين أنت؟ أين تقيم؟
في ليبيا.
نصيحتي لك أن ترجع في مسائل الطلاق إلى دار الإفتاء، فدار الإفتاء هي المرجع في مسائل الطلاق والأحوال الشخصية، وبارك الله لك. يقول السائل: ما الحكم في بعض الأوراق التي توزع في الشارع بأن شيخ المسجد الحرام رأى في المنام بأنه سيدخل النار 600 مسلم في يوم الجمعة؟ نسأل الله، هذه الخرافات، هذه من الخرافات والأباطيل ومن تلبيس إبليس، وهذه الأوراق للأسف تجد قبولا عند كل الناس، تأتيك ورقة واحد يوزعها مكتوب فيها إيه اللي حيطبع هذه الورقة 10 ورقات أو 100 ورقة سيرزق كذا وكذا ويحصل له كذا كذا من الخير وكذا وكذا من الوعود والأماني، ومن وصلته هذه الورقة وأهملها ولم يطبعها سيعاقب بكذا وكذا عقوبة. فالناس لجهلها وعدم فقهها مساكين، على طول يجري ويصور ويطبع ويوزع على الناس وهو لا يدري ماذا في هذه الورقة، وقد يكون فيها أشياء تضر عقيدته، ومع ذلك هو يروجها وينشرها. فعلى إخواننا المسلمين إذا وقعت في أيديهم مثل هذه الورقة إن هم يرجعوا إلى العلماء ويسألوا ما حكم هذه الورقة، هل ما فيها صحيح أم غير صحيح، أوزعها أم لا أوزعها؟ لا نتعجل بارك الله فيكم بتوزيع الأوراق التي تقع في أيدينا توزع عنا في الأتوبيسات وفي الشوارع وفي الطرقات وعلى أم مسجد، تأخذها على طول وتصور وتطبع، قد تنشر الفساد في الأرض وأنت لا تدري. فهذا كلام باطل ولا أساس له من الصحة. معنا اتصال.
أيوه.
أيوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بالله أنا عندي سؤال.
نعم.
زوجي عامل حادث.
نعم.
وبقي معناتها عام ونص بدون شغل.
بقي عام ونص بدون إيش؟
بدون من غير ما يشتغل. عشان رجله.
أي. نعم ماشي. ماشي ماشي.
ولما قدمنا شكوى معناتها التأمين.
ايوه.
قالوا لنا حرام، هل ده صحيح او لا؟ ومعناتها وفضل ودفعنا المستشفى وتكاليف وتكاليف.
يعني قدمت الشكوى للتأمينات الاجتماعية؟
ايوه للتأمين، للتأمين كي بتاع الفيران.
هو الحادث كان في سيارة ولا ايش؟
ايوه هو راكب على 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 فيسبا وضابط السيارة.
كان راكب على دراجة؟
نعم.
كان راكب دراجة؟
أيوة ضربته سيارة.
ضربته سيارة، نعم نعم.
أيوة.
أيوة. هذه بارك الله فيك، هناك إن شاء الله شيخنا الأستاذ الدكتور السالوس له فتاوى في الاقتصاد الإسلامي، وهو أعلم من غيره بمسائل التأمين، ولعله يفيدك في هذا إن شاء الله تعالى، وبارك الله فيك. معنا اتصال. نعم. أيوة أخي فتحي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
والله أنا عايز أكلم حضرتك، أنا عندي خمس أولاد، أصغر واحد فيهم عنده ثلاث سنين، وهم ده عملتش لأي واحد فيهم العقيقة خالص.
نعم.
يعني ما كنتش الواحد كان جاهل يعني.
نعم نعم.
موقفي إيه يعني؟ عمل لهم من جديد؟
أنت الآن بفضل الله يعني تستطيع أن تعق عنهم؟
نعم.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك في أولادك وفي مالك وأهلك وزادك الله حرصا. بادر بارك الله لك بالعقيقة عن الأولاد، للذكر شاتان وللبنت شات واحدة.
طيب أعملهم على فترات ولا؟
إذا كنت قد وسع الله عليك وتملك الكل وأنت قادر على الجميع عجل، ففي الحديث كل غلام رهين بعقيقة أو الغلام مرتهن بعقيقته. وفي تفسير الرهينة والارتهان قال العلماء أن الله تبارك وتعالى يقدر للمولود خيرا، يظل الخير محجوزا ومحبوسا عن المولود حتى يعق عنه أبوه، فإذا عق جاءه الخير. فإذا كنت قد وسع الله عليك وتستطيع أن تعق عن أبنائك جميعا مرة واحدة فعجل بذلك، لعله في ذلك خير لهم إن شاء الله تعالى.
ودي تتفرج نية يا دكتور ولا؟
بارك الله لك، العقيقة العبادة فيها تتحقق بمجرد الذبح. العقيقة الطاعة فيها تتحقق بمجرد بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك عقيقة فلان ابن فلان، تمت الطاعة. ماذا تفعل بعد ذلك في اللحم؟ هل تفعل وليمة وتدعو الحبايب والأقارب وتطعمهم، أو توزع لحما نيا؟ الأمر في ذلك واسع، فافعل ما شئت دون أن تشق على نفسك. بارك الله لك. أي أخ محمود؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله. تفضل.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل شريف.
أنا شغال في دولة الإمارات، ودولة الإمارات ما كل واحد لازم يكون له فرع حساب في البنك، والراتب بتاعه بينزل على البنك.
نعم.
وانا كنت عايز اجيب، انا فاتح الحساب بتاعي على بنك اسلامي، وكنت عايز اجيب سياره على البنك الاسلامي.
نعم.
شروط البنك الاسلامي دي، البنك بيشتري السياره من المعرض.
نعم.
وبينقل بعقد جديد ثم بيبيعها لي انا بإقساط.
نعم.
فيا ترى ده فيه حرام ولا لا؟
بارك الله فيك وزادك الله حرصا. كونك حولت مرتبك على البنك الاسلامي لان هذا نظام الدوله ما فيش موظف في اي مكان بيقبض من صراف الهيئة أو المؤسسة أو الدائرة اللي فيها، تحويل الرواتب على البنوك ما فيش مشكلة خالص. وكونك تتعامل مع بنك إسلامي إذا كان فعلا اسما على مسمى لا بأس فيه إن شاء الله، وأسأل الله أن يبارك لنا ولك. أي أم محمود؟
أيوة
اتفضلي
حضرتك. ممكن أنا كنت عايز أسأل سؤال، بس أنا جوزي شغال في مجال السياحة.
نعم.
قرية سياحية.
نعم.
هو شغال فني تكييفات.
نعم.
وإحنا ما فيش دخل عندنا غير المرتب يعني وكده، وإحنا علينا ديون.
نعم.
وعلينا جمعيات طبعا وغور ومدارس وكده.
نعم.
فهل المفروض يشوف شغل غير الشغل دون، ولا طبعا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان؟
أحسنتي جزاك الله خير وزادكم الله حرصا. يحاول يغير عمل على رسله، على رسله يبحث عن عمل آخر وفي عمل هذا حتى يريد بديلا فيترك هذا وينتقل إلى ما هو أفضل بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله فيكم وإياكم. أي أم محمد؟
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ ممكن أطرح لك سؤال؟
أتفضلي.
دلوقتي إحنا ما عندناش شقة يعني.
نعم.
فبعدين ما ضمناش يعني، ودي مبلغ المرتب بتاعه قليل جدا، ف ساكنين بإيجار يعني غالي جدا يعني اسكندرية.
نعم.
فإحنا في قرض معروض على جوزي يعني، فأنا عايز استفسر ده حرام ولا حلال يعني عشان نقعدوا نجيبه مكان يعني.
شوفي بارك الله
ولا معايا تلات أولاد.
شوفي بارك الله فيك. أيوة. القرض المباح في الإسلام.
أيوة.
هو أن تأخذي جنيها وترديه جنيها.
أيوة.
فأي قرض بزيادة ولو قلت فهو ربا. والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى.
أيوة.
فاصبروا واحتسبوا وأكثروا من الاستغفار.
أيوة.
والله سبحانه وتعالى قال على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي أم آية؟
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا والدي ميت يا دكتور، فهو كتب يعني حاجة لإخواتي وأنا مسامحة منها، بس مش عارفة هو دايما يجي في الفيلم ليا عيان، يعني أنا مش عارفة عايزة أعمل أي حاجة، إن هو ربنا يعني يكرمه ويرحمه. أنا مسامحة والله.
بارك الله فيك. يعني كتب في حياتي لإخواتك الصبيان يعني. قطع الاتصال. مضمون سؤالها أن أباها كتب لأخوتها الذكور في حياته شيئا من ماله أو كل ماله الله أعلم، ولم يعطيها مثلهم، سواء كان يعني حرمها مطلقا أو أعطاها قليل، المهم أنه فميز إخوتها عليها. وتقول هو مات وهي مسامحاه، لكنها تراه في المنام يعني، وهي قلقة عليه من هذا التصرف. أقول بارك الله فيك، ما دمت مسامحة وراضية أدعو له بالمغفرة والرحمة، وإن شاء الله نرجو الله أن يعفو عنه ما دمت قد عفوت عنه. أي أخت شيماء؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا معي أخويا تعبان يا فضيلة الشيخ أبي، بقالنا 3 سنين بيه ومش عارفين نعمل له إيه يعني.
إيش عوارض التعب بارك الله فيك؟
هو كل اللي منجيب الشيخ ولا حاجه، اقول ده لمسه ارضيه وعليه جنيه ومش عايزه
تسيبه. شوفي بارك الله فيكي، النصيحه لك الا تكثري او ولا تذهبي اصلا الى احد من الخلق، وان صحي هذا المريض بالمحافظه على الصلاه في اول وقتها، والمحافظه على اذكار الصباح والمساء واذكار النوم، وان يحافظ على الوضوء ما استطاع، ففي الحديث لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، وأن يتخذ وردا من القرآن يقرأه كل يوم جزء أو جزئين حسب استطاعته، ويكثر من قراءة سورة البقرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. فهذا هو العلاج الشافي الكافي بإذن الله عز وجل. وقديما قال: ما حك جدك مثل ظفرك. ما حدش بحك الواحد زي الإنسان يحك نفسه، فبدأ من تذهب يمينا وشمالا وتذهبون إلى المشايخ الذين أحسنوا على خير، وتقعون في من يدعون المشيخة وهم دجالون وأنتم لا تشعرون، نصيحتي لك أن تصبروا وتحتسبوا وتنصحي هذا المريض بمعالجة نفسه بما ذكرت، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. أي أم عبد الرحمن معنا اتصال؟ أيوة نعم.
أيوة.
أي أخي محمود؟
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
لو سمحت شيخ، انا كنت اتصلت لحضرتك من شويه، لو سمحت عايز انا قلت لحضرتك ان انا شغال في دوله الامارات، وفي دوله الامارات كل واحد لازم يفتح له حساب في البنك.
يا اخي محمود، الم تسمعني؟
نعم.
الم تسمع الجواب؟ انا اجبت.
لا لم اسمع الجواب، لان انا فتحت على قناه الروضه، لان عندنا نسات وحضرتك تقريبا على قناه الروضه، فما سمعتش الجواب على التليفون.
طيب. سنجيبك على التليفون ان شاء الله اخي محمود ان شاء الله تعالى.
تفضل.
الأخ محمود، قلنا لك أنه لا حرج عليك في كونك تأخذ مرتبك الشهري من البنك، لأن هذا نظام دولة، ولا حرج عليك فيما اشتريت من السيارة عن طريق البنك الإسلامي إذا كان الاسم فعلا اسما على مسمى، وبارك الله لك. فإذا أقول لهذا السائل الذي يشكو من الوسوسة، ولا شك أن مثل هذا السائل كثيرون يشكون من هذا المرض، مرض الوسوسة، أقول أحسنوا الاستعاذة بالله. إذا قام أحدكم بالصلاة فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بإخلاص وصدق لجء إلى الله سبحانه، وسيعيذك الله سبحانه وتعالى. وأكثر من أذكار الصباح والمساء، ومنها قراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أيوة نعم، أيوة أم محمد.
أيوة
اتفضلي.
سلام.
أي اتفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عايزة تفسير سورة، عايزة تفسير في سورة هود آية 107 و108.
ما هي؟
لا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أن ربك فعال لما يريد.
ماشي اتفضلي. إذا يوم القيامة، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، ويوضع على سور بين الجنة والنار، وينادي مناد يا أهل الجنة فيشربون ينظرون، ويا أهل النار فيشربون ينظرون، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فأهل الجنة خالدين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا، وما هم منها بمخرجين. وأهل النار كذلك يريدون أن يخرجوا من النار، وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. ولكن ما معنى هذا الاستثناء في قوله تعالى في سورة هود في حق الجنة وحق النار، إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك؟ هذه أرجح أقوال العلماء فيها، أن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمنا أن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، فلو شاء سبحانه وتعالى أخرج أهل الجنة من الجنة، ولو شاء أخرج أهل النار من النار، ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء، لا يشاء. وهذه كما قال شعيب عليه السلام، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ومعلوم أن الله لا يشاء أن يكون نبي من أنبياء كافرا، ولكن هذا من آداب ربط كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. أي أخ محمد.
ألو.
تفضل.
ألو.
أي محمد وأم محمد، معنا من الأول؟ هذا أخي محمد تفضل.
السؤال يا شيخ يقول زوجتي كانت حائض، ورأت الكدرة والصفرة، ورأت اللون الذي تصبح به طاهرة، ثم بعد ذلك رأت دم وألوان أخرى، هل تعتبر طاهرة أم لا؟
شوف يا أخي محمد، المرأة في نهاية الدورة بعد الكدرة والصفرة تأتيها القصة البيضاء التي تدل على انقطاع الدم وبداية الطهر، فالمرأة إذا رأت القصة البيضاء قد طهرت، فلو نزل بعد ذلك دم أحمر فهذا استحاضة ولا يضرها إن شاء الله تعالى ولا يحرم عليها حلالا. نعم نخدم محمد ولا طيب ما فيش مشكلة. السؤال الأخير يقول ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو غير عالم بالعقوبة؟ يعني ما يعرفش لو عمل كده حيترتب عليه إيه؟ العالم والجاهل سواء في لزوم الكفارة التي سبق ذكرها في قبل بضع أسئلة. من جامع في نهار رمضان عامدا عالما أنه صائم وفي نهار رمضان ويعلم أن هذا الفعل حرام فوجبت عليه العقوبة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متبعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وكونه لم يكن يعلم أن هذه العقوبة لا يعفيه منها، فإن الذي جامع في نهار رمضان من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، فجاء يسأل فقال لو عليك كذا وكذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمار والأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.